الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذهب السيد المستعاذ قدس الله نفسه إلى جريان الوصول العملية الشرعية في المقام، وقد أفاد في وجه ذلك أن القدرة على كل فعل من أفعال المتضادة كافية لترك الجميع، كافية في القدرة على ترك الجميع، على ترك الجميع، ولا يعتبر في القدرة على ترك الجميع أن يكون قادرا على الجمع بين الأفعال المتضادة، فإن الجمع بين الأفعال المتضادة غير ممكن ومستحيل. أما الإتيان بكل واحد منها في نفسه فلا مانع منه. مثلا الإنسان قادر على القيام وعلى الجلوس على كل واحد منهما، كما أنه قادر على ترك كليهما معا، وكذلك قادر على أن يصلي ركعتين في المسجد وأن يقرأ قراءة القرآن على كل واحد منهما. إذا كان من الزدين اللذين لهما صالص، وهذه القدرة تكفي في القدرة على ترك كليهما معا، ترك كليهما معا. وأما الجمع بينهما فهو لا يمكن، لأنه جمع بين الزدين وهو مستحيل. فإذن لا يكون قادرا على جمع بينهما، ولكنه قادر على الإتيان بكل منهما في نفسه، كما أنه قادر على ترك كليهما معا. وأما في المقام فإن الشارع لا يتمكن من وضع الإلزام على كل من الفعل والترك معا، لا يتمكن من جعل الإلزام، من جعل الوجوب والحرمة معا لاستلزامه طلب الجامع بين النقيزين، وهو مستحيل. ولكنه قادر على وزع كل منهما في نفسه، وعلى جعل كل من الوجوب والحرمة في نفسه، قادر على ذلك. فإذا كان قادرا على وزع كل منهما في نفسه، كان قادرا على ترك كليهما معا، ترك كليهما معا. وعلى هذا فحيث أن كل منهما مجهول، كما أن الوجوب مجهول، فالحرمة أيضا في المقام مجهولة. لا نعلم أن المجهول في الشريعة المقدسة حرمة الفعل أو وجوب الفعل، فكل منهما مجهول. فإذا كان كل منهما مجهول فلا مانع من أن يكون مشمولا لإصالة البراءة الشرعية، إصالة البراءة الشرعية عن الوجوب، وإصالة البراءة الشرعية عن الحرمة. هكذا ذكره قدس الله نفسه. وللمناقشة فيه مجال. أما أولا قياس المقام بالأفعال المتضادة التكوينية قياس مع الفارق، فإن في الأفعال المتضادة التكوينية الأمر كما أفاده قدس الله نفسه، فإن الإنسان لا يقدر على الجمع بين هذه الأفعال المتضادة في آن واحد لاستحالة الجمع بين المتضاد، وقادر على إتيان بكل واحد منها في نفسه، كما أنه قادر على ترك الجميع إذا كان الأفعال المتضاد لها ثالث، قادر على ترك الجميع. فإذا ما ذكره قدس الله نفسه في الأفعال المتضادة التكوينية الأمر كذلك، وأما في المقام فما ذكره قدس الله نفسه من أنه لا يمكن جعل الإلزام لكل من الفعل والترك معا، فأيضا الأمر كذلك لاستلزامه طلب الجمع بين النقيزين وهو لا يمكن، إن ليس بمقدور المولى أن يجعل الوجوب والحرمة معا في المقام، لأنه يستلزم طلب الجمع بين النقيزين وهو مستحيل. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن المولى متمكن من وزع كل من وزع كل منهما في نفسه، من جعل الإلزام، من جعل الوجوب والحرمة كل منهما في نفسه بقطع نظر عن الآخر، كما أن المولى متمكن من ترك جعل الوجوب والحرمة معا، من عدم جعل الوجوب والحرمة معا قادر على ذلك. فالكلام في هاتين النقطتين، النقطة الأولى أن المولى قادر على عدم وزع الإلزام في المسألة، ترك الإلزام في كل من الفعل والترك معا، أي عدم جعل الوجوب والحرمة معا. النقطة الثانية أن المولى قادر على وزع الإلزام على لكل منهما في نفسه. الكلام في هاتين النقطتين. أما النقطة الأولى فإن أراد قدس الله نفسه من أن المولى قادر من عدم جعل الوجوب والحرمة معا في هذه المسألة، إن أراد ذلك فهو لا يمكن، فهو إن كان ممكنا تكوينا فإن الجعل بيد المولى وفعل اختياري للمولى، له أن يجعل وله أن لا يجعل، ولكن بما أنه مولى وبما أنه مشرع لا يمكن، لأن هذا الفعل في المقام إما مشتمل على مصلحة ملزمة أو مشتمل على مفسدة ملزمة، فالمفروض أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، فإذن هذا الفعل إما مشتمل على المصلحة الملزمة، فإذا كان مشتملا على المصلحة الملزمة فلا مناص من جعل الوجوب على طبقه، ولا يمكن للمولى التخلف عنه بما هو مولى وبما هو الشارع، لا يمكن التخلف عنه. وإذا كان مشتملا على المفسدة الملزمة فلا يمكن التخلف من جعل الحرمة، لا يمكن ذلك. فإذن ما ذكره قدس الله نفسه من أن بإمكان المولى ألا يجعل الوجوب ولا الحرمة في المقام ويترك الوجوب والحرمة معا، وليس بإمكاني بما هو مولى وبما هو الشارع ذلك. فإن أراد بذلك في مرحلة الامتثال وأنه لا مانع من جريان إصالة البراءة عن الوجوب وإصالة البراءة عن الحرمة، لأننا نشك في الوجوب ونشك في الحرمة ويمكن رفع كليهما معا، فمن أجل ذلك لا مانع من جريان إصالة البراءة في كليهما، فهذا أيضا لا يمكن. فإن نتيجة هذه إصالة أي إصالة البراءة عن كل منهما الترخيص ونفي إيجاب الاحتياط والترخيص، والترخيص ثابت عقلا وتكوينا في هذه المسألة، فإن المكلف مخير بين الفعل والترك، والترخيص بين الفعل والترك ثابت للمكلف عقلا وتكوينا، فجعل الترخيص يكون من قبل الشارع لغوا، بل هو من أردع أنحاء تحصيل الحاصلة، لأن ما هو ثابت بالوجدان إثباته بالتعبد من أردع أنحاء تحصيل الحاصلة، فمن أجل ذلك لا يمكن. وأما النقطة الثانية وأنه يمكن أن يجعل الوجوب أو الحرمة لكل منهما في نفسه، فلا يمكن المساعدة عليه أيضا. فإن رفع الوجوب لكل منهما في نفسه فهو أيضا لا يمكن، لأنه إن أريد برفع الوجوب رفع آثاره وهو إثبات الترخيص والترخيص صابت تكوينا وعقلا. وكذا إن أريد برفع الحرمة ذلك فأيضا يكون لغوا، لأن الترخيص صابت عقلا وتكوينا في المسألة. وإن أريد رفع التنجز إصالة البراءة عن الوجوب وإصالة البراءة عن الحرمة. إن أراد بذلك رفع التنجز، ورفع التنجز أيضا ثابت لأن الحكم الإلزامي في المقام غير قابل للتنجز، لأن العلم الإجمالي في المقام لا يمكن أن يكون منجزا، فإذا احتمال الوجوب ليس منجزا، وكذلك احتمال الحرمة ليس منجزا. فإذا لا أثر لإصالة البراءة عن الوجوب عن وجوب الفعل أو إصالة البراءة عن حرمته، لا أثر لهذه الإصالة، فإنه في نفسه لغو بدون ترتب أثر عملي. وأما ما ترتب أثر عملي وهو إثبات الترخيص ورفع التنجز، فإثبات الترخيص ثابت، فالترخيص ثابت نقلا وتكوينا، فلا حاجة إلى إصالة البراءة، فعندئذ لا تجري إصالة البراءة لعدم ترتب أثر عملي عليها. فقد ذكرنا أن جريان إصالة البراءة منوط بتوفر أمرين: الأول أن يكون الشك في التكليف بدويا، ويكون بعد الفحص، ولا يكون مقرونا بالعلم الإجمالي. أن يكون الشك بدويا ولا يكون مقرونا بالعلم الإجمالي، مقرونا بالعلم الإجمالي ويكون بعد الفحص. فهذا الأمر معتبر في جريان إصالة البراءة، أن يكون الشك في التكليف بدويا ولا يكون مقرونا بالعلم الإجمالي، يعني لا يكون من أطراف العلم الإجمالي، وأن يكون بعد الفحص لا قبل الفحص. الأمر الثاني: احتمال التكليف يكون منجزا إما مطلقا على القول بأن الأصل الأولي في الشبهات الحكمية البدوية بعد الفحص قاعدة الاشتغال وقاعدة حق الداعية، فإنه حينئذ احتمال التكليف يكون منجزا مطلقا، أو يكون احتمال التكليف منجز طالما لم يكن هنا أصل مؤمن في البين كقاعدة قبح لقاب بلا بيان. وعلى كلا التقديرين، فما هو المعتبر في جريان إصالة البراءة؟ كون احتمال التكليف منجزا سواء كان منجزا مطلقا أو منجزا طالما لم يكن هناك أصل مؤمن. أما إذا كان الأصل الأول في الشبهات الحكمية بعد الفحص قاعدة الاشتغال وقاعدة حق الطاعة، فإصالة البراءة تتقدم براءة الشرعية تتقدم عليها، تتقدم على قاعدة الاشتغال، وحاكمة على قاعدة الاشتغال أو واردة على قاعدة الاشتغال، فإن موضوع قاعدة الاشتغال احتمال العقاب، وإصالة البراءة تدفع هذا الاحتمال وجدانا، فلهذا تكون إصالة البراءة الشرعية واردة على قاعدة الاشتغال وقاعدة حق الدعاء. فعلى كلا القولين في المسألة احتمال التكليف في نفسه منجز، فإذا توفر هذين الأمرين أن يكون الشك في التكليف شكا بدويا لا يكون مقرونا بالعلم الإجمالي، وأن يكون بعد الفحص. الأمر الثاني أن يكون احتمال التكليف منجزا، فعندئذ يكون مشمولا لإصالة البراءة الشرعية. أما إذا لم يكن احتمال التكليف منجزا كما في المقام، فإن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة في هذه المسألة أي مسألة دوران الأمر بين المحظورين لا يكون منجزا، فإن العلم الإجمالي في المقام ساقط ووجوده كالعدم، فإذا هذا الاحتمال لا يمكن أن يكون منجزا، فإن فتنجيز كليهما يستلزم طلب الجمع بين النقيزين، وتنجيز منجزية أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح. فمن أجل ذلك هذا الاحتمال في نفسه لا يكون منجزا، فمن أجل ذلك لا تشمل إصالة البراءة الشرعية المقام، لأن الأمر الأول وإن كان متوفرا وهو أن يكون الشك في التكليف بدويا ولا يكون مقرونا بالعلم الإجمالي، لأن هذا العلم الإجمالي كالعدم، ولكن الأمر الثاني غير متوفر، لأن احتمال التكليف في هذه المسألة غير منجز في نفسه، لا من جهة العلم الإجمالي ولا في نفسه، لأن منجزية كليهما لا يمكن لاستلزامه طلب الجمع بين النقيزين، ومنجزية أحدهما المعين دون الآخر ترجيح من غير مرجح، فمن أجل ذلك لا يكون المقام مشمولا لإصالة البراءة الشرعية. هذا كله فيما ذكره السيد المستعاذ قدس الله نفسه، وما أوردنا عليه. ثم انه هل يجري الاستصحاب في المقام استصحاب عدم الوجوب عدم جعل الوجوب واستصحاب عدم جعل الحرمه. ذكر السيد المستعاذ قدس الله نفسه انه لا مانع من جريان هذا الاستصحاب.